الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر الاعتراضات على الوجه السابع الذي قالوا بأنه المانع من التمسك بدليل البراءة في الشبهات قبل الفحص لو كان لدليل البراءة مقتضى لشمول الشبهات قبل الفحص بإثبات الإطلاق لتلك الأدلة، إلا أن هناك مانع من التمسك بهذا الإطلاق، والمانع هو وجود العلم الإجمالي بجملة من التكاليف كما تقدم بيانه. فاعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره المشهور من أن هذا العلم الإجمالي إذا أوجب عدم جواز التمسك بالبراءة قبل الفحص فنفس هذا العلم الإجمالي مما يوجب عدم الجواز التمسك به بعد الفحص أيضا، وجود علم إجمالي بإلزام تكليف إلزامي يمنع من التمسك بالبراءة حتى بعد الفحص. أجيب عن ذلك بجملة من الأجوبة ذكرناها وكانت بعضها قابلة للمناقشة، ولكنما في الجملة هذا الاعتراض غير وارد، إلا أنه الاعتراض الثاني ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن هذه الدعوة أن هذا العلم الإجمالي لا يفي بالدعوة، والدعوانا هو عدم جواز التمسك بالبراءة قبل الفحص لوجود العلم الإجمالي، لأن هذا العلم الإجمالي قد انحل بسبب التكاليف ووجود الروايات، فإن هذا العلم بالتكليف الإلزامي بعد التفحص أو وجود رواية معتبرة مما أوجب انحلال هذا العلم الإجمالي. فإذا انحل هذا العلم الإجمالي حينئذ يكون هذا موجبا للرجوع إلى البراءة حتى قبل الفحص، فحينئذ انحل هذا العلم الإجمالي هو الذي كان مانعا من التمسك بدليل البراءة. هذا العلم الإجمالي انحل بوجود تكاليف إلزامية على الإجمالي، عثرنا على هذه التكاليف الإلزامية إجمالا فانحل هذا العلم الإجمالي، فإذا انحل هذا العلم الإجمالي لا يكون مانعا من التمسك بدليل البراءة قبل الفحص أيضا. حاول المحقق النايني رحمه الله الجواب عن هذا، قال بأنه هذا العلم هذا التكاليف المعلوم بالإجمالا تفصيلا، احنا علمنا بجملة من التكاليف على الإجمال علمنا، ولكن ما علمنا تفصيلا بتلك التكاليف بالرجوع إلى الروايات والإمارات لإثباتها، هذه ذو علامة متميزة. هذه المعلوم بالإجمال من التكاليف ذو علامة متميزة لا يمكن أن يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي في سائر الشبهات، إذ عندنا شبهات أخرى غير هذه الشبهات التي علمنا فيها التكاليف على الإجمال تفصيلا فيها بسبب الرجوع إلى الروايات، إلا أن هناك سائر وباقي الشبهات لا يوجب هذه لها علامة متميزة لا يوجب سقوط العلم الإجمالي في باقي الشبهات، فيبقى ذلك العلم الإجمالي متحققا حينئذ ولا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة فيها. نظيره من علم باشتغال ذمته بدين ولكنه مردد بين الأقل والأكثر يعلم تفصيلا، إذا رجع إلى الدفتر يعلم ذلك المقدار تفصيلا، هذا المقدار من العلم عنده، إذا رجع إلى الدفتر الموجود عنده يعلم ذلك المقدار، لا يتوهم أحد بأنه يرجع إلى البراءة في الزائد ويأخذ بالمتيقن، فإن هذا العلم ترجمالي يرتفع بالرجوع إلى ذلك الدفتر فيتعين ذلك العلم ويتحقق حينئذ، يرجع إلى البراءة في الزايد ويأخذ بالمتيقن، ليس هذا منه سبيل. المقام كذلك العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي تنجز بعد التفحص وعثرنا على جملة من التكاليف في بعض الشبهات، في جملة من الشبهات، لكن هناك باقي شبهات أخرى. هذا الذي يكون متميزا لا يسري في ذلك، يبقى العلم الإجمالي منجزا في سائر الشبهات، فحينئذ يكون الرجوع إلى البراءة فيها قبل الفحص غير صحيح. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. واستشكل على هذا الجواب ما أنه أولا لا ميزة بين هناك، فإنه المعلومة بالإجمال والمعلومة بالتفصيل الذي عثرنا على التكاليف في الجملة، هذا المعلوم بالإجمال متساويان، ما عندنا هناك ميزة بين هذا العلم وذاك العلم، متحدان حينئذ. هذا أولا. ثانيا أن الانحلال يتحقق ولو في هذه الصورة، انحلال ذلك العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الذي قالنا بأنه هناك تكاليف إلزامية، تفحصنا في الأدلة في جملة من الشبهات، عثرنا على تلك التكاليف، حينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي ولو انحلالا حكميا، فهذا المقدار كاف في الانحلال. هذا هو الإشكال الذي استشكل به على المحقق النايني. أولا ما عندنا ميزة وعلامة متميزة بين ما علمناه إجمالا من التكاليف تفصيلا عن سائره، ما عندنا مثلا على. ثانيا أن هذا المقدار من العلم كاف في الانحلال، انحلال ذلك العلم الإجمالي ولو كان الانحلال انحلالا حكميا. هذا ما ذكروه. والصحيح أنه كلام المحقق الخراساني غير وارد، اعتراضه غير وارد، إذ أننا لو علمنا بالتكاليف بالرجوع إلى الأدلة في جملة من الشبهات وعثرنا على جملة من التكاليف على الإجمال تفصيلا علمنا، ولكن إجمالا على هذا الكمية المجملة، هذا العلم الإجمالي صحيح إن حل في تلك الموارد التي تفحصنا بها وعثرنا على تلك الأحكام على النحو الإجمالي تفصيلا، إلا أنه لا يوجب رفع اليد عن القاعدة، أي قاعدة عدم الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في الشبهات الأخرى التي يحتمل فيها تكاليف إلزامية. لو كان هذه في باب كبير من الفقه، لو دخلنا في باب كبير من أبواب الفقه وشككنا في جملة من التكاليف الإلزامية، نقول أنه في باب الطهارة انحل ذلك العلم الإجمالي فهنا هم ينحل، ليس الأمر كذلك. علمنا إجمالا بجملة تكاليف الواقعية الإلزامية، انحل هذا في جملة من الشبهات، لكن باقي الشبهات خصوصا إذا كان هذا الباب كبيرا في الفقه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي في ذلك، ولا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة قبل الفحص حينئذ. وهذا صحيح لا إشكال فيه. فما ذكره المحقق النايني رحمه الله إن أراد به هذا المعنى فهو صحيح، وأما إذا جعل للمعلوم التفصيلي الإجمالي هذا ذو علامة مميزة، ما عندنا مثل هذه العلامة المميزة، فإن المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل متساوغان، ليس فيهما اختلافون، فحينئذ بناء على هذا لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة في سائر الشبهات قبل الفحص، فلا بد أن نفحص ولم نعثر على التكليف الإلزامي ثم نرجع إلى البراءة. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أنكم عرفتم في باب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، قلنا هناك بأنه الأصول المتسانخة تتعارض وتتساقط، ويبقى الأصل الغير المسانخ باقيا ولا ينافيه العلم الإجمالي. هناك ذكرنا هذا المطلب. مثال ذلك، لو كانت هناك شبهة حكمية من حيث الطهارة، لا شبهة موضوعية، شبهة حكمية، إصالة البراءة، إصالة الأباحة، هما أصلان متسانخان، يتساقطان بسبب هذا العلم الإجمالي. ولكن إذا تساقط هذين الأصلين نرجع إلى الأصل الغير المسانخ لهم وهو إصالة الطهارة. إصالة الطهارة أصل غير مسانخ للبراءة ولا مسانخ للإباحة، فنرجع إلى هذا الأصل. هناك تقدم كلام هذا تقدم تفصيلا في المقام أن العلم الإجمالي إذا أوجب سقوط الأصول المتسارخة وتتعارض وتتساقط، لكن العلم الإجمالي لا يوجب سقوط الأصل الغير المسانخ في المقام، وهذا المقدار كافي. في أي مورد نحن ذكرنا بأنه هناك قبل الفحص إنما إذا كانت أصول متسانخة تسقط، ولكنما أصل الغير المسانخ يبقى على حاله، في كل مورد له أصل غير مسانخ نرجع إلى ذلك الأصل حينئذ. فالعلم الإجمالي الذي ذكرتموه هذا العلم الإجمالي لا يوجب سقوط الأصل الغير المسانخ وإن أوجب سقوط الأصول المتسانخة، وهذا ما تقدم في بحث ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. هذا الاعتراض الذي ذكروه، لكن يمكن الجواب عنه من أنه إذا كان هناك أصول متسانخة في موارد العلم الإجمالي وتتعارض هذه الأصول المتسانخة وتتساقط، والعلم الإجمالي لا ينافي الأصل الغير المسانخ ويبقى سالما، الأصل المسانخ غير المسانخ يبقى سالما لا يسقط. هناك إذا كان كذلك لكنما في المقام في قاعدة عدم الرجوع إلى البراءة قبل الفحص لا يمكن أن نقول بذلك، فإنه لا يمكن لنا الرجوع إلى أصل البراءة، لأن أصل البراءة قبل الفحص لم يتحقق موضوعه، وهو موضوعه كان الشك المستقر. وقد عرفتم أنه مع احتمال التكليف الإلزامي لا يمكن أن يستقر هذا الشك، فموضوعه قبل الفحص لم يتحقق، ولذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل أي البراءة قبل الفحص مع احتمال تكليف إلزامي، فيوجب عدم استقرار الشك الذي قيد موضوع البراءة بالشك المستقر فلم يتحقق موضوعه. وذاك صحيح في مورده، ولكن موردنا نحن وهو الرجوع إلى البراءة قبل الفحص موضوعه الشك المستقر مع احتمال التكليف الإلزامي لا يتحقق هذا الموضوع، أي لم يكن الشك مستقرا فيه. هذا هو الوجه السابع. الوجه الثامن، انتهى الوجه السابع وما اعترض عليه. الوجه الثامن قالوا بأنه نرجع إلى الاستظهار العرفي من دليل التكليف الإلزامي، أن الشارع الأقدس يهتم بتكليفه ويرى أن تكليفه إذا كان في موارد الشبه علم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة لابد من الاعتناء به، وكذلك في موارد الشبهات قبل الفحص لابد من الاعتناء به. هذا الاستظهار العرفي هو في حق العقل، بقول الأصوليين حير العقل، حق العقل يمكن أن يكون المولى لا يهتم بتكليفه بالغرض الإلزامي إذا كان هناك شك وتردد، لكن العرف لا يرى ذلك. إذا كان في حق العقل وحير العقل إنما يقول بأنه لا أريد منك الغرض الإلزامي إذا كان هناك شك وتردد منك، إلا أن العرف والاستظهار العرفي من دليل التكاليف لا يرى ذلك، يرى بالاهتمام في موارد الشبهات المحصورة، أي العلم الإجمالي بالتكليف في نحو الشبهة المحصورة، وفي موارد الشبهات قبل الفحص لا بد من الاعتناء بالتكليف الإلزامي. هذا هو المستفاد من الدليل. فمن دليل التكليف الإلزامي نستفيد منه دلالة التزامية، هذه الدلالة الالتزامية العرفية تقضي بأنه قبل الفحص لا يمكن لك الرجوع بالبراءة إلى البراءة.
هذه دلالة التزامية استفادها العرفة من دليل التكليف الإلزامي الذي يهتم المولى به. لما يكلفنا بالتكاليف الإلزامية؟ معناه أنه يهتم به ويريد من المكلفين إتيانه حينئذ في موارد الشبهات المحصورة، يريد في موارد الشك قبل الفحص لا بد من إرادته. دلالة التزامية حصل من الخطاب الإلزامي بأنه قبل الفحص لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة، هذا هو الدلالة الالتزامية الذي استفاده من الاستظهار العرفي. فهناك مانع، لو ثبت إطلاق لدليل البراءة فإن دليل البراءة هذا لا ينفي الحكم الإلزامي. واضح أن دليل البراءة لا ينفي الحكم الإلزامي الواقعي، وإنما هو وظيفة عملية، فإن هذا تكليف إلزامي في حق الواقعي. دليل البراءة لا ينفي ذلك التكليف الإلزامي، وإنما هو يثبت وظيفة عملية في مرحلة الشك، ليس أكثر من ذلك. وإطلاق الدليل البراءة يشمل ما قبل الفحص، لكن يمنع هذا الإطلاق هذه الدلالة الالتزامية العرفية التي تكون مستفادة من دليل الخطاب الإلزامي أن المولى يهتم بغرضه الإلزامي، يهتم بالخطاب هذا، فلا بد أن لا يرجع إلى البراءة قبل الفحص، سواء كانت البراءة عقلية أم كانت البراءة شرعية. فإن في موارد قبل الفحص لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة، وهذا أيضا صحيح مانع في البين. هذه هي الوجوه السبعة، بعضها ثمانية، بعضها تكون ترفع المقتضي عن دليل البراءة حتى لا تشمل الشبهات قبل الفحص، وبعضها تثبت المانع لعدم شمول دليل البراءة ولو كان لها اقتضاء. بعضها كانت قابلة للمناقشة وبعضها غير قابلة للمناقشة. عرفتم أن بعضها يرجع إلى ما ذكره السيد الوالي من الاستظهار العرفي، من دليل الأصول المؤمنة أن المناط فيها وموضوعها هو الشك المستقر. قبل الفحص لا يكون الشك مستقرا، فلم يتحقق موضوع هذه الأصول المؤمنة. هذا هو الوجه الثامن. الوجه التاسع التمسك بالأخبار التي ذكرناه في بداية البحث، من أنه هناك أخبار طلب العلم والحث عليها والتوبيخ على تاركها تدل على أنه لا يجوز لنا الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. تمسك بهذا الأخبار، وسأتي بيان بعضها. استشكل المحقق العراقي رحمه الله على التمسك بالأخبار أولا بوجوه، استشكل بوجوه. الوجه الأول أن المنصرف منها أنه في موارد العلم إجمالي للشبهات قبل الفحص، إذا علمت بالتكليف إجمالا حينئذ يجب عليك الرجوع إلى العلم والسؤال عن أهل الذكر والرجوع إلى الروايات، هذه الروايات تشير إلى هذا المطلب. في موارد العلم الإجمالي إنما يجب عليك التعلم، وأما في الشبهات البدوية التي لم تكن مقترنة بالعلم الإجمالي الروايات منصرفة عن هذا. هذا هو الذي ذكره المحقق العراقي. ويمكن رده بأنه أولا خلاف الإطلاق. من قال بأن الروايات هذه منصرفة إلى هذا مع أن فيها إطلاق؟ أن الروايات تدل على الحث على العلم، طلب العلم، وجوب طلب العلم، حث على طلب العلم، أن من يترك طلب العلم هو توبيخ بالنسبة إليه، ذم بالنسبة إليه. إطلاق هذه الروايات يشمل موارد العلم الإجمالي ويشمل شبهات بدوية أيضا، هذا ما عندنا أشكال. بل ظاهرها خلاف ما يريده المحقق العراقي، ظاهرها أنه هناك لا علم. يا أيها الإنسان إذا لم تعلم بالتكليف يجب عليك التعلم، لا العلم المقرون على تحقق العلم ولكنه إجمالا. ظاهرها أنه لا علم في البين، لا أنه هناك علم ويكون إجمالا. من أين استفدت هذا؟ هذا هو الرد الثاني. الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله أن هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل، ليس أكثر من ذلك. حكم العقل أنه في موارد الشك عليكم أن تتفحصوا وترجعوا إليه إلى الروايات، هذا صحيح. لكن هذا الحكم العقلي تعليقي لعدم ورود الإذن من الشارع، وقد ورد الإذن بدليل البراءة والترخيص بدليل البراءة، فحينئذ هذا الحكم العقلي هذه الروايات إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، والعقلي تعليقي وقد ورد الإذن والإباحة من قبل الشارع الأقدس، فحينئذ أينما ورد الإذن بعد، فإذا ورد الإذن يسقط هذا الحكم العقلي. لكن أجبنا عن ذلك فيما سبق، حيث استدل بهم بعضهم بالعقل البديهي الذي ذكرنا بأنه يقضي بعدم الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، وأشكلوا عليه بأنه تعليقي. قلنا حتى لو كان تعليقيا ولكنه في موارده الخاصة، أي في موارد الفحص لا في موارد قبل الفحص، إنه تعليقي لأنه بدليل البراءة لا يشمل ما قبل الفحص، لأن موضوعه مقيد بالشك المستقر، وقد تقدم الجواب عن ذلك. الإشكال الثالث أن هذه الروايات لا تشملنا نحن، إنما تشمل ذلك الجاهل الذي يجهل الحكم، بحيث لو أراد أن يسأل لتبين الحكم له، وهو يختص بعصر المعصومين ولا يشمل زماننا وأحوالنا حينئذ، نحن والمعصومين بيننا بون بعيد. إذا أردنا أن نسأل من نسأل؟ نرجع إلى الروايات هذه، فحينئذ هذه الروايات مختصة بمن كان قادرا للسؤال بالتماس الجواب، وهو يختص بعصر المعصومين ولا يشمل ما زماننا. لكن الجواب عن ذلك يظهر بعد بيان الروايات، هل إن الروايات تختص بعصر المعصومين أو تشمل غيرها، لا بد من ذكر الروايات والاستفادة منها.